قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذكر فيه فضيلة الإسلام وذكر فيه بعض شعائره وما يجب على الإنسان أن يعرفه منه، وصدر بهذه المقدمة دلالة على فضيلة الإسلام. وفضيلة الإسلام الأولى أنه دين الله، دين الله عز وجل الذي لا يقبل من أحد دينا سواه، فهو دين الله الحق الذي جاء به جميع الرسل عليهم صلوات الله تعالى وسلامه. نعم.
قال: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء.
وهذا فيه دليل على فضل الإسلام، أن أمة الإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت آخر الأمم وعهدها قريب بالساعة. يقول النبي عليه السلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. ومع ذلك أعطاه الله تعالى أفضل ما أعطى سائر الأمم، ونحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فهذا فيه دليل أيضا على فضيلة دين الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأديان وآخر الأنبياء بعثة، هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو أكثر، هو أول من يدخل الجنة هو وأمته، وأيضا هم أكثر أهل الجنة. نعم.
قال: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة.
وهذا فيه دليل على فضيلة أهل الإسلام، أن الله تعالى دلهم على هذا اليوم العظيم، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فأضل الله عنه اليهود وأضل الله عنه النصارى، وأرشد الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهذا فيه تفضيل لهذه الأمة على سائر الأمم. نعم.
فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة.
كما جاء في الحديث أن النبي عليه السلام يستفتح باب الجنة فيقال: من؟ فيقول: محمد. فيقول الملك: بك أمرت. فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل، وتدخل معه أمته. فهذا فيه دليل على فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى.
وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بعثت بالحنيفية السمحة، كما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم. فالنبي عليه السلام بعث بالحنيفية السمحة، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فهذا فيه دليل على تفضيل دين النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته على سائر الشرائع. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
هذا الأثر عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وسيأتي أيضا أثر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يفيدنا بأن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة تأتي بالعمل القليل ثم يكتب لها الأجر الكبير. فالعبرة بالاتباع، ليس العبرة بالاستكثار من العمل، وإنما العبرة بحسن العمل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم من رحمة الله عز وجل بها أن شرع لها شرائع، وهذه الشرائع يسيرة وهي قليلة بالنسبة للأمم السابقة، فرفع الله عنا الآصار والأغلال ويسر الله عز وجل لنا الشرائع، فكانت قليلة ولكن في عليها رتب الله تعالى عليها الأجور الكبيرة. فنصلي 5 صلوات ويكتب لنا أجر 50 صلاة من فضل الله عز وجل. نصوم شهرا واحدا ونلحقه 6 من شوال فيكتب لنا أجر صيام سنة كاملة. وكذلك نصوم 3 أيام من كل شهر فيكتب لنا أجر السنة الكاملة. وكذلك نحج بيت الله الحرام حجة واحدة فليس لها جزاء إلا الجنة. فنحن أمة مرحومة. فإذا ما المطلوب؟ المطلوب اقتصار على السنة، ليس المطلوب أن نأتي بأعمال ونرهق أنفسنا بأعمال لم يأذن بها الله ولم يأذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما من رحمة الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الله عليهم أن الله شرع لهم الدين السمح، الدين اليسير، ويعملوا به ويجازيهم الله تعالى بالفضل الكبير. وأثر أبو بيب بن كعب رضي الله عنه يدل على ذلك، وأن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فالمقتصد في السنة فاز بالعمل الصالح وبالاتباع، فاز بالعمل الصالح الذي عمله وفاز باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وأما المجتهد على البدعة والضلالة فهذا خالف النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتبع سنته، وأيضا لم يؤجر فهو محروم، فخسر هنا وخسر هنا. خسر الاتباع فهو ليس متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه جاء بعبادة ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وخسر هنا أن الله لا يقبل من هذا العمل مهما كثر ومهما حصل منه من بكاء ومهما حصل منه من خوف وخشية. فالنبي عليه السلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود من عليه مهما كان هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه. فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وسيأتي أثر أبي الدرداء رضي الله عنه يحقق هذا المعنى. نعم.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم.
يعني أن صاحب السنة الذي ينام الليل ويفطر النهار والله أنه خير من صاحب البدعة الذي لا ينام الليل ولا يفطر النهار. فيا حبذا نوم الأكياس، الأكياس يعني العقلاء، يا حبذا نوم الأكياس يعني هنيئا لمن ينام ولا يقوم الليل ويفطر ولا يصوم النهار ولكنه على سنة، فهو يقترب إلى الله وعمله يقربه إلى الله. هذا أفضل من الذي يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه على بدعة. فصاحب البدعة يبتعد عن الله، صاحب البدعة يبتعد عن الله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في عند قوله: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. فصاحب البدعة يظن بأنه على هدى وأنه على دين، وفي الحقيقة أن عبادته وضلالته وبدعته إنما تبعده عن السنة والإسلام وتقربه من البدعة والكفر. نعم.
ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
هذا يحقق مع الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وأهل البدع مغرورون مغترون، اغتروا بما عندهم من أعمال يظنون بأنهم أفضل من أهل السنة. أهل السنة ربما أعمالهم قليلة، وإن كان كثرة العمل مطلوب، وهذا لا يذم التنافس في كثرة العمل. وتعالى يقول فإذا فرغت فانصب، فليس في حياة المؤمن فراغ، قيام ليل، صيام نهار، قراءة قرآن، بر الوالدين، صلة أرحام، استغفار، 100 يزيد، 200 يزيد، 1000، كلما أسرعت وسابقت إلى الله عز وجل فهو خير إن شاء الله تعالى. ولكن العبرة بأن تكون على سنة، لا تعمل عملا إلا بما جاءت به السنة. فلئن تتقيد بالسنة ولو كانت قليلة خير لك من أن تعمل بالبدعة مهما كثرت. نعم.
قال باب وجوب الدخول في الإسلام.
بعد أن بين لك فضل الإسلام، بعد أن بين لك فضل الإسلام وأنه دين الله الحق، وأن الله يؤتيهم كفلين من رحمته، وأن الله جعل هذه الأمة آخر الأمم وأول الأمم، وأن الله عز وجل يقبل منا العمل القليل إذا كنا على سنة فنحن خير من الذين يأتون بالأعمال الكثيرة إذا كانوا على بدعة، بعد أن جل لك الإسلام وفضل الإسلام ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو وجوب الدخول في دين الإسلام. نعم.
وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
الدين واحد، الدين الحق واحد، ولا يقبل الله دينا غير دين الإسلام. نعم.
وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام.
نعم.
وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية.
وماذا بعد الحق إلا الضلال، فما عدا الإسلام دين باطل، فلا يقبل الله من الأديان إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال مجاهد السبل البدع والشبهات.
نعم، مجاهد بن جبر المكي التابعي قال السبل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فالسبل هي البدع والشبهات، وهذه قاعدة قرآنية تكرر التنبيه عليها، قاعدة قرآنية أن الحق إذا ذكر أفرد والباطل إذا ذكر عدد، الحق إذا ذكر أفرد والباطل إذا ذكر عدد، فالحق واحد، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ونحن أمة التوحيد، ربنا واحد، فمن عبد غير الله كفر، نبينا عليه الصلاة والسلام الحجة علينا محمد صلى الله عليه وسلم رجل واحد، فمن جاء برجل يضاهي به النبي صلى الله عليه وسلم ويوجب على الناس طاعته ويغلو فيه غلوا يتجاوز به الحد من عموم البشرية إلى أن يكون إلى مرتبة المصطفوية والنبوة ويمتحن الناس به فقد خالف وخرج عن هذه الأحدية. ديننا واحد، فمن أراد أن يصل إلى الله عن غير طريق الإسلام لن يصل إلى الله عز وجل. جماعتنا واحدة، فمن أراد أن ينضم إلى جماعة وفرقة يؤسسها ويخرج بها عن جماعة المسلمين فهو على غير طريقتنا، فالحق واحد، الحق واحد لا يتعدد، هي طريق واحد وصراط مستقيم واحد، من كان عليه فهو معنا ونحن منه وهو منا، ومن خرج بأي اسم من الأسماء أو لقب من الألقاب أو غاية من الغايات فإنما هذا قد وقع في سبيل من هذه السبل. فالقاعدة القرآنية أن الحق إذا ذكر أفرد والباطل إذا ذكر عدد، يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه واحد واتبعوا السبل، ويقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات ولا الظلمة، الظلمات كثيرة إلى النور، لم يقل أنوار، فالنور واحد والظلمات كثيرة، يقول الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالحق واحد وما سوى هذا الحق إنما هي السبل والبدع والشبهات التي ذكرها الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
مردود القبول والأجر والثواب، كل الأعمال تقبل ويثاب عليها، تقبل أي أنها تجزي ويثاب عليها، وأحيانا قد تقبل ولا يثاب عليها، لأن القبول لا يرتبط بالجزاء، فلو أن شخصا صلى صلاة و قصر فيها فإنها تقبل منه هذا الصلاة ولا يجازى عليها ولا يجازى عليه، بمعنى أنه لا يثاب بهذا العمل، كما جاء في الحديث تلف كالخرقة البالية ثم تضرب أو يرمى بها في وجهه. فأحيانا قد يكون العمل مجزي، أي أنك أسقطت عن نفسك التكليف، كالذي يحج ويرفث ويفسق، وكالذي يصوم ويقع في قول الزور، فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه، هو صام أجزى لا يطالب بأن يقضي ذلك اليوم، ولكن هل يؤجر أو لا يؤجر؟ قد لا يؤجر، نسأل الله السلامة والعافية، ويكون نصيبه من عمله التعب والظمأ والسهر إلى آخره. فصاحب البدعة لا يقبل عمله، لا يقبله الله ولا يؤجر على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم رأى بأنه قد يؤجر لحسن نيته، ولكن الصحيح أنه لا يؤجر، كما نبه على ذلك شيخنا الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتابه الرد القوي على الرفاعي والمالكي وابن علوي. نعم.
وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
نعم، هذا فيه دليل على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام لا يؤخذ إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسرم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري.
ملحد في الحرم، من أراد فيه بإلحاد فالله عز وجل يعذبه ويرتكب بذلك كبيرة من كبائر الذنوب. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، سنة الجاهلية كل شعائر الجاهلية، وألف الإمام رسالة اسمها مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان من شأن الجاهلية وأراد أن يبثها بين الناس فإن هذا يدخل في عموم الزجر في هذا الحديث. وكذلك مطلب دم امرئ مسلم بغير حق، أراد أن يقتل المسلم فإن هذا أيضا يدخل في الزجر في هذا الحديث. والنبي عليه السلام قال: المسلم على المسلم حرام ماله ودمه، وجاء في الحديث: ولو كان كقدر محجمة، ولو بقدر الكوب الصغير، فهو حرام على المسلم أن يستحل دم المسلم ولو كان بشيء يسير، فكيف بالذي يطلب دمه ليقتله بغير حق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر،
قد ذكرت لكم أن يرجع في ذلك إلى كتاب مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فذكر فيها الكثير من الأمور التي كانت في الجاهلية وخالفهم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. قال: فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا.
يا معشر القراء، يعني يا طلاب العلم، القراء المراد بهم طلاب العلم لأنهم قرأوا وتعلموا، استقيموا يعني عليكم بالسنة، وهذه وصية عامة للصحابة والتابعين في عهد حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك في عصرنا، أن طالب العلم ينبغي أن يستقيم، لم يبقى إلا الاستقامة، لم يبقى إلا الاتباع. يا معشر القراء، استقيموا فقد كفيتم، أي بينت السنة ووضحت. نعم. فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا عظيما، يعني من استقام على السنة فقد سبق غيره ولو كان متأخرا، ومن خالفها فقد ضل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر،
أي عن محمد بن وضاح صاحب كتاب البدع والحوادث، أن حذيفة رضي الله عنه عند محمد بن وضاح أنه كان، من الذي كان يقوم؟ حذيفة رضي الله عنه، أي كان يقوم على الحلق، حلق العلم في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نعم.
وقال أنبانا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام.
قول ليس عام إلا والذي بعده شر منه، هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، فما يأتي سنة إلا والتي بعدها شر منها. لكن أين الشر؟ هل الشر يعني في الفتن والحروب؟ لا، الشر في غياب العلماء، الشر في غياب العلماء الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يفسرها ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم.
الله المستعان. نعم، إذا غاب العلماء ظهر أناس يقيسون الأمور بآرائهم. والرأي سهل، الرأي سهل، وأما الوحي ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ليس بالهين. فالذي يعظم الوحي فإنه سوف يكون من الراسخين من العلماء الربانيين. وأما أهل الأهواء والبدع فإنهم لا يقبلون الحديث ولا يقبلون القرآن ولا يقبلون النصوص، وإنما يميلون إلى أهوائهم ورغباتهم وشهواتهم، فيتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون، ويقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فيضلون في أنفسهم ويضلون خلق الله. كما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي عليه السلام قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأجابوا فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. فوجود العلماء نعمة عظيمة، العلماء أمنة، معنى أمنة أي أنهم ضمان وأمان في الأرض. ولذلك ترون في كتب التراجم إذا ترجموا لعالم من العلماء يقولون فلان كان بقاؤه أمانا لأهل الأرض. وجاء في الحديث أنا أن أصحابي كالنجوم أمان، أو أصحابي أمنة، صحيح مسلم، أصحابي أمنة لمن بعدهم. فكون العالم في البلد يكون أمانا من جهتين: الجهة الأولى أنه بصلاحه، لعل الله تعالى أن يدفع عن أهل البلاد المصائب والنكبات بصلاح رجل واحد، فبصلاحه تدفع عن هذه البلاد النكبات والمصائب. والمعنى الثاني أن هذا العالم أمان لأهل الأرض أو لأهل البلد، أنه كلما جاءت بدعة معضلة يهيئ الله لها هذا العالم فيدفعها ويكشف الشبهة على الناس. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم إني أعوذ بك من فتنة ليس لها أبو الحسن، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فنحن نعوذ بالله من فتنة ليس لها العلماء. العلماء إذا كانوا بين أظهرنا لا نخشى من الفتن، ولا نخشى من الكذابين، ولا نخشى من الملبسين ولا من الأهواء. نقول عندنا فلان، عندنا بن باز، عندنا بن عثيمين، عندنا الفوزان، ما نخاف، نشعر بالأمان. إذا جاءت الشبهة نعرضها على العلماء، نستريح من فضل الله عز وجل. لما جاء الرجل اليهودي عند هارون الرشيد فقال: أين أنت عن ألف حديث وضعتها، يعني كتبت أحاديث بثثتها بين الناس، تظنون بأن هارون الرشيد خاف أو تغير من هذا الكلام؟ أبدا، ضحك. قال: وأين أنت عن عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلان لك نخل؟ يعني معنى منك تكذب ما تكذب ما تهمنا، عندنا علماء صياردة، عندنا علماء نقاد يميزون الأحاديث فيميزون للناس بين الكذب وبين الصدق. فإذا وجد في البلد عندكم هنا في هذه الدولة المباركة، إذا وجد في البلد عالم راسخ مستقيم على أمر الله عز وجل، ثقوا ثقة تامة بأن القاصي والداني والكبير والصغير يعيشون بأمان. كل ما جاءت مقالة عندنا فلان يميزها كالصيرة فيه فينخلها لنا نخلا. إذا ما المطلوب بارك الله فيكم؟ المطلوب أن تهيئوا للأمة وأن تهيئوا لهذه البلاد، تهيئوا لها العلماء، دربوهم، علموهم، درسوهم، هيوا لهم. من قبل كان يهيئ الأمر لطالب العلم، وسيمر معنا إن شاء الله تعالى في حلية طالب العلم. من قبل كانوا يهتمون ويعتنون بالطلاب، ومن رأوا فيه نوع من النبوغ والفطنة والذكاء والحفظ والفقه والفهم أولوه العناية وهيئوا له طلب العلم وفرغوه لذلك، وقاموا بصرف المال عليه حتى ينفع الأمة بإذن الله عز وجل. فهذا معنى قول مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن ما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ومن علامة شرور الزمان أن يكون في البلد، ألا يكون في البلد أو في الزمان عالم يرجع إليه. هذه والله هي المصيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن.
الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يشمل كل شعائر الإسلام، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يدخل فيه كل شعائر الإسلام. والمعنى الخاص التوحيد، كما جاء في الحديث الذي مر بنا في ثلاثة الأصول: رأس الأمر الإسلام. المراد بالإسلام هنا التوحيد، فالإسلام هنا المراد به التوحيد. أعد الآية. نعم.
قال: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني.
يعني أفردت الله تعالى بالعبادة. المراد بالإسلام في هذه الآية التوحيد، أسلمت وجهي لله، أي أفردت الله تعالى بالقصد والعبادة. نعم.
قال: في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
هذا مع الإسلام العام. هذا الإسلام العام يدخل فيه الشهادتين، الشهادتان، والصلاة، والصيام، والزكاة، كلها تدخل في هذا المعنى. نعم.
قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
هذا تفسير الإسلام بمعنى الخاص، فسلامة المسلم من لسانك ويدك هذه شعيرة من شعائر الإسلام. صلاتك إسلام، صيامك إسلام، فعندما تأتي على وجه الجزئيات والفرديات هذه كلها تعبر عن الإسلام: المسلم من صنع كذا وكذا. نعم.
قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد.
مع أنه بقي من شعائر الإسلام ما بقي، ولكن فسره بمعنى بمعاني خاصة. نعم.
قال: وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
نعم. وسبق في ذات الأصول الكلام عن معنى الإيمان والإسلام، وأنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع في الموطن الواحد يكون الإسلام دليل على الأمور الظاهرة، والإيمان دليل على الأمور الباطنة، بالإيمان والإقرار والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وأما إذا افترقا فالإسلام لا يصح إلا بإيمان، والإيمان لا يصح إلا بإسلام. نعم.
قال: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم، بك اليوم آخذ وبك أعطي،
بك آخذ وبك أعطي. إذن الإسلام هنا معناه الخاص اللي هو التوحيد، هذا دليل على فضيلة التوحيد. المراد به معناه الخاص الذي هو التوحيد. وبك آخذ وبك أعطي، أي أنني لا أقبل الأعمال إلا بالإسلام. ولذلك كلكم تحفظون شروط العبادات. أول شرط في الطهارة ما هو؟ الإسلام. أول شرط في الصلاة، أول شرط في الصيام، أول شرط في الحج. إذن الإسلام هذا هو الإسلام، هذا هو المراد، بك آخذ وبك أعطي. فالإسلام شرط في صحة العبادات. المراد به هنا الإسلام ماذا؟ الإسلام الخاص الذي هو التوحيد، الذي هو التوحيد. فبك آخذ وبك أعطي، أي أن الله تعالى لا يقبل إلا من المسلم الموحد. وإلا الصلاة على خير، والصيام على خير، والعبادات كلها على خير، لكن الذي تمضى به الأعمال وتقبل أو ترفض هو الإسلام. فإن جاء بالإسلام قبلت كل العبادات، وإن لم يأتي بالإسلام فالله تعالى يحبط أعمال المشركين. نعم.
قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
مهما عمل بغير الإسلام فهو خاسر، فهو من الخاسرين، أي أنه مهما عمل من عمل بغير الإسلام فهو خاسر. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أين هي؟ تصل نارا حامية، لأنها ما جاءت بالإسلام، فالإسلام شرط في قبول الأعمال. نعم.
رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورواه أحمد.
نعم.
قال: باب وجوب الاستثناء، باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى في يد عمر
تبيانا، لقد نزلنا عليك القرآن. نعم. الآية.
وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
لكل شيء، المبالغات تأتي في كلامي وكلامك. نحن قد نتكلم ونفخم الأمور ونبالغ في الأمور، لكن ربي عز وجل يبالغ أم يحكي الحقيقة الواقعة؟ يحكي الحقيقة الواقعة. إذن القرآن الكريم هذا المطبوع في مجلد تبيان لكل شيء، كل شيء. نعم، كل شيء. تبي الطب في القرآن الكريم، الهندسة في القرآن الكريم، الاقتصاد في القرآن الكريم، تربية الطفل في القرآن الكريم، رعاية الأسرة في القرآن الكريم، الأرقام في القرآن الكريم، الألوان في القرآن الكريم، كل شيء في القرآن الكريم تبيانا لكل شيء. فالله تعالى يعني ما يقول، فعندما قال الله تبيانا لكل شيء، إذن إذا أردت أن تفزع إلى أصل العلوم وأول المتون وأفضل الكتب في بيان كل شيء، فعليك بالقرآن الكريم، وهو يهديك إلى السبيل القويم بطريقتين: إما أنك تجد ضالتك واضحة صريحة نص من كلام الله، فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذه قاعدة طبية تأخذها من كلام الله، وهو كتاب شرعي، قرآن كلام الله عز وجل، تأخذ منها آية تستأنس بها في علم الطب، ليس كذلك؟ أصول الألوان موجودة، الأزرق وموجودة الأحمر وموجودة الأصفر وموجودة الأبيض موجودة الأسود موجودة، الأرقام فيها الواحد وفيها الاثنين وفيها الثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية وفيها المئة وفيها الألف، كلها موجودة، يعلمك حتى الرياضيات القرآن الكريم. إذا ما وجدت ضالتك فبمجرد قراءتك للقرآن الكريم هداية وشفاء، لأن القرآن هدى، فوالله يهديك. إذا حلت بك مسألة من المسائل فعليك بالفزع إلى القرآن، لأنه تبيان لكل شيء. فإما أن تجد ضالتك في القرآن الكريم بصريح الآية أو بالإشارة في الدلالة، وإما أنك بمجرد قراءتك للقرآن الكريم يطمئن قلبك ويهدأ منك البال ويصفو منك الحال، فتوفق إلى الرأي السليم في هذه المسألة. يذكر شيخنا الشيخ محمد بن صالح العظيمين قصة وهي مشهورة، أن رجلا قال له، تلا عليه هذه الآية، قال: أنتم تقولون بأن قرآنكم تبيان لكل شيء؟ قال: نعم، تبيان لكل شيء. قالوا: كان بيني وبينه قهوة. فقال له الرجل: فأخبرني عن كيفية صناعة هذه القهوة في القرآن الكريم، أليس هذا شيء؟ هذا شيء، يلا أخبرني الآن. فقال: موجود في القرآن الكريم. قال: موجود؟ كيفية صناعة القهوة في القرآن الكريم موجودة؟ قال: نعم موجود في القرآن الكريم. قال: كيف؟ قال: لحظة، تعال يا فلان النادل الخادم هذا، تعال، كيف سويت القهوة؟ قال: والله جبت كذا وجبت كذا وصنعت كذا وأضفت كذا. قال: قم، الله تعالى أعطانا قاعدة قرآنية، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه قاعدة، فهي قاعدة تجريها أنت على كل وظيفة وعلى كل عمل، إن كنت لا تعلم فاسأل أهل الشأن. فالله هنا قعد لنا، إذن هي أصبح الآن تبيانا لكل شيء. فإذن القرآن الكريم الله يعني ما يقول، تبيانا لكل شيء، وهدى ونور وشفاء، ولكن مع وضوحه وجلالته. وكنت أتكلم مع الإخوان اليوم في قدومنا من المطار، القرآن الكريم مع وضوحه وجلالته والهدى به وما جعل الله فيه من بيان ومن حجة، إلا أن الله تعالى ذكر بأنه على الكفار وعلى من لم يرد الله تعالى هدايته، قال: وهو عليهم عمى، لا يزيدهم إلا نفورا، لا يزيدهم إلا خسارة، نسأل الله السلامة والعافية. فالعبرة بماذا؟ العبرة بتهيئة هذا القلب لقبول ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي أن نسدي الفضل لمن؟ لله. إذا وفقت إلى منهج السلف الصالح، إذا وفقت للإسلام، إذا وفقت للسنة، فاحمد الله عز وجل، لا تحمد الخطيب لأنه كان فصيحا، لا تحمد المؤلف لأنه كان بليغا، إنما تحمد الله عز وجل هو الذي هداك، وإلا لم يكن هناك أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرأف ولا أجمل خطابا ولا أكثر تلطفا ولا أحسن عبارة من محمد صلى الله عليه وسلم. مع ذلك هل آمن أبو جهل؟ هل آمن أبو لهب؟ هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عنده أسلوب في الدعوة؟ ها؟ عنده أساليب في الدعوة، لكن ما أراد الله بهم هداية. إذن الفضل لمن؟ الفضل لله. فإن هديت للإسلام والسنة فأكثر من قولك الحمد لله. ولذلك عندما ندخل الجنة أول ما نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنعمة أن الله هدانا الإسلام نعمة عظيمة، وأعظم من ذلك أن الله لما هدانا الإسلام دلنا على السنة. ولذلك يقول مجاهد بن جبر الذي مر معنا قبل قليل، مجاهد بن جبر المكي يقول والله لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أم أن جنبني هذه الأهواء. فمن نعمة الله أن الله يدخلك في الإسلام، ثم لما أدخلك الله في الإسلام ثبتك على السنة، لأن هناك من الناس نسأل الله السلامة والعافية من ربما ينقذه الله من الكفر ثم يدخل في الإسلام إلى بدعة، ثم البدعة تلف به إلى الكفر. فكما يقول بعض أهل العلم، وهذا ذكر شيخنا الشيخ محمود التويجري في كتاب القول البليغ، قال فكأن من انتقل من زاوية في جهنم إلى زاوية أخرى، ما استفاد شيء. فنحن نحمد الله عز وجل على أن الله هدانا للإسلام، ثم لما أدخلنا في الإسلام جعلنا على السنة. نعم.
قال روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى في يد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها
متهوكون يعني متنطعون متهوكون يعني متنطعون التهوك التنطع وهذا فيه فائدة ستأتي إن شاء الله. نعم.
قال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي.
انتبهوا لهذا يا أهل تويتر يا أهل الانترنت يا أهل القنوات، انتبهوا لهذا. أمتهوكون يعني بعبارة عامية مبسطة اتركوا عنكم اللقافة، ها؟ اتركوا عنكم اللقافة. وش لقفك على القنوات؟ وش لقفك على الحسابات؟ وش لقفك على المواقع؟ احمد ربك على العافية، خلك على القرآن. أمتهوكون فيها بين الخطاب؟ أنا جئتك بقرآن وتتصفح توراة، واضح يا إخواني؟ فأنتم ينبغي أن تحرصوا على الفرار عن مواطن الفتن. وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان فتن من استشرف لها استشرفت له. أنت مختبئ والفتنة غائبة عنك، فمن بحث عنها هي تبحث عنه. فلا تبحثوا عن الفتن، لا تبحثوا عن الفتن. أنت وأنت تقلب في تويتر في الحسابات مسكين ما تعلم بأنك وأنت تقلب في الحسابات تبحث عن الفتنة، والفتنة تبحث عنك حتى تلتقي في حساب فلان الفلاني، صحيح؟ بالريموت كنترول تأتي عند الدش هذه القنوات الفضائية وتقلب القنوات وأنت متكئ تشرب الشاي وأنت غافل، وتقلب القنوات عبث، وإلا الله جعلك في عافية، كان حمدت الله وجلست على العبادة خير لك. ولكن من الطيش والعبث وبين قوسين اللقافة أنه أخذ الريموت وأخذ يقلب في القنوات، فوقع عند تلك القناة هو يبحث عن الفتنة والفتنة تبحث عنه، فكان اللقاء في قناة كذا وكذا، فلقي ذلك الرجل الضال فتكلم بكلام ففتح له السمع وفتح له القلب، ثم وقرت دخلت الفتنة، والفتنة نوع من الفيروسات، فيروس أن تغفل عنه، لكن عندما تنام يبدأ هذا الفيروس في النشاط، وتبدأ عندك الأفكار تتضارب، ويبدأ هذا الفيروس يصدم عندك الأدلة والأخبار حتى تكفر بالله عز وجل. الجعد بن درهم رأس الجهمية ذهب إلى أقوام في الهند، طائفة اسمها السمنية، جلس معهم يناظرهم يتكلمون في حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى وإلهيته، فأتوا إليه بالشبه وبثوها في أذنه، ثم عاد إلى بيته ومكث 40 يوما لا يصلي شاك في الله عز وجل، نسأل الله السلام والعافية. فأنتم يا أخوان لا تغامروا بأسمائكم. ولذلك من قرأ كتاب الإبانة لابن بطة في المجلد الثاني من جزء الإيمان، من قرأ كتاب الإبانة لابن بطة في المجلد الثاني من جزء الإيمان آثار السلف في الحذر والترهيب من أهل البدع آثار عجيبة، حتى أن بعضهم كان يضع أصبعيه في أذنيه ويقول لابنه يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد إذا تكلم صاحب البدعة، فيقول له صاحبه يا فلان دعه يتكلم، قال لا القلب ضعيف، القلب ضعيف تقر فيها الفتنة والفيروس فيضر الإنسان. ولما دخل رجل على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، قال أقول لك كلمة، قال ولا نصف كلمة، قم عني، فأخرجه من بيته. فكذلك ينبغي أن نكون لا نغامر بأسماعنا، نحن في عافية، نسأل الله العافية. يا إخوان اليوم الوضع مخيف، اليوم كأنكم تتصورون تتخيلون كأن الدنيا شجرة والإسلام شجرة، وهذه الشجرة فيها أوراق خضر وأوراق كانت مخضرة واليوم مصفرة ثم سقطت. أناس كنا ننظر إليهم أهل دين وأهل تقى وأهل صلاح، ثم ما إن مرت عليهم الأيام والليالي إلا وهم يعرفون ما كانوا ينكرون وينكرون ما كانوا يعرفون، وأصبحوا يشككون في الشريعة ويطعنون في السنة ويشككون في التوحيد ويخالفون أمر الله عز وجل، بل منهم من تنكب على القرآن وتنكب على السنة ولعن السلف الصالح نسأل الله السلامة والعافية. إذن الحل ما هو الحل؟ اسأل ربك العافية، أثبت على دين الله عز وجل، إياك والاستشراف الفتن، إياك والبحث عن مواطنها، فإن القلب ضعيف ربما يتشرب فتنة أو مقالة من هذه المقالات فتفسد. لما ذكر حذيفة رضي الله عنه وأرضاه حديث الفتن، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وذكر حديث الفتن قالوا له ما علامة القلب المفتون؟ أنا كيف أعرف وأنت اختبر نفسك الليلة، اسأل نفسك ما علامة القلب المفتون؟ قال علامة القلب المفتون أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف. هنا أعرف أن القلب قد فتن. واليوم نراهم في مؤلفاتهم، في مؤلفاتهم نأخذ كتابه المكتوب اللي مكتوب عليه طبع عام 2004 ونأخذ كتابه المكتوب طبع 2014، تجد هنا يتربع عن الصحابة وهنا يغمز بالصحابة، هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهنا يقول ابن تيمية، هنا يبدأ في التحول، هنا تخاف. وكلما ضاقت المدة وكثر التحول كان الخوف أشد، فانتبهوا، عليكم بالراسخين، عليكم بالشيخ الذي قبل 50 سنة مقالته هي بعينها اليوم. كل ما دخل شخص قال والله فلان شيخ سلفي، والله مشايخ السلفية، شاب صغير بالأمس كان من فساق أهل الأرض ثم هداه الله للسنة ثم استقام على السلفية ففرحنا به فتركنا العلماء والتففنا من حوله. وهذا الرجل في مدة قصيرة يتحول من مذهب إلى مذهب ومن مقالة إلى مقالة، فيأتي بالأوابد فتكون السلفية أو السنة أو الإسلام فتكون ما هي إلا مرحلة من مراحل حياته، يعني كأنه يمر في بدعة من بدعة بدعة ثم دخل الغرفة السلفية ثم خرج منها وانتقل إلى بدع أخرى. إذا ما المطلوب؟ المطلوب أن تكون العقول راسخة، أن تكون العقول راجحة، أن لا يستخف بنا، أن لا نكون ريشة في مهب الريح، أن نمكث في الأرض، أن نلتف من حول العلماء الذين قد شيبت عوارضهم في العلم والرسوخ فيه، فهؤلاء هم الذين يلتف من حولهم، ومن برز في علم نثني عليه وندعو له ونشكر له صنيعه ونسأل الله له الثبات وأن ينفع به وأن يجعله من أنصار دين الله، ولكن لا يزال في طور الشباب، والشباب الله أعلم على ماذا ينتهون، خاصة إذا رأينا منهم إشارات من التحرر من أهل العلم والتنكب عليهم والتهجم على العلماء والتطاول على مقام العلماء والظهور بالتكبر والغطرسة ومحاكاة العلماء في خطابهم وفي أساليبهم ومقارعتهم في الفتية، عند ذلك اعرف بأن هذا الطالب أو هذا الشاب سوف يأتي منها البلايا. والله يا إخوان هذه علامة، علامة إن رأيتم طالب العلم يعظم العلماء ويحترم العلماء حتى ولو أخطأوا حتى ولو خالفهم، يعرف لهم فضيلتهم، يعرف لهم حسنتهم، يعرفوا بأنه على خير. أما إن رأيتموه يستأسد إذا وفق إلى قول راجح في مسألة أو خالف شيخه بدليل ثم استأسد على شيخه أو على معلمه، فاعلموا بأنه في طبع الرجال، في أوائل علامات طباع الرجال، اعلموا بأنه لئيم. وأول صفات اللؤم أنه تنكب على من كان في يوم من الأيام اليد العليا وهو اليد السفلى، كان في يوم من الأيام أنت تجلس في الأرض وهو على الكرسي يعلمك ويؤدبك ويعلمك الألف باء جيم دال ويعلمك أصول التوحيد. ثم الآن لما قوي ساعدك وتعلمت وقرأت ثم أخذت تستأسد على العلماء وتتطاول عليهم، هنا تكون العلامة الشر، نسأل الله السلامة والعافية. فاحذروا من هذا الجيل وهو كثير اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. فقال عمر رضي الله عنه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع.
إذن أهل الإسلام ليس لهم اسم إلا الإسلام وما دل على الإسلام، فلا يجوز التسمي إلا بالأسماء الشرعية، ولا يجوز أن يخرج أو تخرج طائفة عن جماعة أهل الإسلام بأي لقب كان من الألقاب. واليوم يقولون جماعات إسلامية، وليس في الدين جماعات إسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق. فسماها النبي عليه السلام فرقا، فهي جماعة واحدة، أنتم جماعة. والجماعة هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، عبارة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة مأخوذة من قوله: على مثل ما أنا عليه، وأصحابي خذ منها الجماعة، لأن الجماعة الحقة، الجماعة القدوة، الجماعة الصادقة، الجماعة المعتبرة والحجة هم جماعة الصحابة رضي الله عنهم. فعبارة أهل السنة والجماعة لفظ شرعي. وأيضا يقول النبي عليه السلام في الذين تباح دماؤهم قال: هو التارك لدينه المفارق للجماعة. فالتارك لدينه هذا استقامة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المفارق للجماعة الذي يخرج عن جماعة المسلمين. وكل ما دل من الأسماء على معنى شرعي فإنه يقبل، كأهل الحديث وأتباع السلف، هذه كلها أسماء شرعية يجب أن يثنى عليها وأن يذكر لها الفضل. ولا يجوز للإنسان أن يشرق عن جماعة المسلمين بأي لقب من الألقاب أو اسم من الأسماء، حتى ولو كان هذا الاسم ظاهره الشرعية والقبول. فالنبي عليه السلام كما سيأتي معنا لما سمع رجلا يقول: يا للمهاجرين، هو اسم شرعي محمود ومثنى عليه. يا للأنصار، وهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك غضب النبي، لأن ظاهر هذه الأسماء وإن كانت تدل على معاني شرعية ولكنها استخدمت لقصد جاهلي وهي التفرقة بين المسلمين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك اليوم هناك من الناس من يتسمى بأسماء معينة ليس مراده إلا أن يخالف سبيل المؤمنين ويخرج عن طائفة جماعة المسلمين. نعم.
قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج
عن عباس، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كنيته أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، مولود عام 661 وتوفى عام 728 رحمه الله. نعم.
قال أبو العباس رحمه الله: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا.
فإذا اتخذنا الأنساب، أنت من القبيلة الفلانية وأنا من القبيلة الفلانية، والقبيلة الفلانية فيها كذا كذا والقبيلة الفلانية فيها كذا، أو بالجنسية والإقليم، أنت سعودي أنت مصري أنت كذا، أو كذا بالطائفة والتبعية، أنت من الجماعة الفلانية وهذا من الجماعة الفلانية، هذه كلها دعاوى جاهلية. كلها دعاوى جاهلية، إنما يراد بها التفرقة بين المسلمين. نعم،
انتهى كلامه رحمه الله تعالى. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية.
كما يقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كذلك خذوا منهج السلف كافة، لأن هناك من الناس من يسيء الفهم لمنهج السلف ولا يأخذ منه إلا جزئية معينة، ويهمل السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم قدوة وأسوة لنا وجيل مكرم ومفضل، وجاء الدلالة على فضله في الكتاب والسنة. فينبغي الإنسان أن يأخذ السلف جملة ويدخل في مذهب السلف كافة. فكما أن السلف يتكلمون في العقائد، كذلك السلف عندهم اتباع الأثر في الأحكام، والسلف عندهم زهد، والسلف عندهم ورع، والسلف عندهم أيضا إقبال على العلم، والسلف عندهم رحمة للمسلمين، والسلف عندهم دين كامل. فينبغي الإنسان أن يأخذ السلفية من جميع جوانبها، وكذلك يأخذ الإسلام من جميع جوانبه. نعم،
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف.
فمن علامة أهل السنة الائتلاف الذي هي الجماعة، ومن علامة أهل البدع الاختلاف التي هي الأهواء. فأهل البدع يفترقون وأهل السنة يجتمعون. نعم،
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.
ما أنا عليه اكتب فوق أهل السنة، وأصحابي اكتب فوقها الجماعة. إذن نحن أهل السنة والجماعة. نعم، وأيضا ما أنا عليه وأصحابي بين قوسين السلف الصالح، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هم ماذا؟ سلف لنا، ونحن خلف لهم، فهم أسلافنا. لما قال النبي عليه السلام لفاطمة: أما ترضين أن أكون خير سلف لك؟ فالنبي سلف فاطمة، أي السابق لها في الموت، فكانت فاطمة أول أهل بيته يموت بعده عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام سلفنا، وصحابة رسول الله هم أيضا أسلافنا. فإذا السلف الصالح والانتساب لمذهب السلف هذا لا يذم، بل هو اسم شرعي مقبول لا يجوز الطعن فيه، حتى ولو أساء من أساء ممن ينتسب للسلف، فإن العيب إنما يكون عليه هو ولا يكون على السلف الصالح. كما أن المسلم الذي يسرق، المسلم الذي يزني، يشرب الخمر، يغش، العيب على من؟ عليه هو، ويعاقب عندنا ويقام على الحد. ولكن هل على الإسلام عيب؟ ليس على الإسلام عيب. فكذلك من يقع في الزلل ممن ينتسب إلى السلف من البغي والظلم أو الكذب أو ما شبه ذلك، إنما العيب عليه هو، وليس يصل إلى السلف واسم السلف شيء من ذلك، من ذلك القدح. نعم،
فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي.
نعم،
ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله.
هذا يدل على أن البدعة خطيرة، وذكرت لكم قبل قليل بأنها كالفيروس، فتتجارى بهم الأهواء، أي أن البدعة تأكل من قلب الإنسان حتى تأكل المخ والعصب، ويصبح قلبا وقالبا متأثر بهذه البدعة، نسأل الله السلامة والعافية، وينتقل من مذهب إلى مذهب ومن مقالة إلى مقالة، لأنه خرج عن السبيل. ويصدقه قول النبي عليه السلام في الخوارج الذين يكفرون أمة محمد ويخالفون السبيل ويخرجون عليهم بالسلاح ويستبيحون الدماء والأموال، هؤلاء يمرقون من الدين، يمرقون من الدين. المروق أوله خروج رأس السهم، يعني هم كانوا في الدين أصلا ولكن مرقوا منه. المروق يكون بشيء يسير ثم مع مرور الوقت يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه مرة أخرى، أي أنهم يخرجون من الإسلام خطوة خطوة. فكذلك أهل البدع تتجارى بهم الأهواء، فالبدعة خطيرة، البدعة ميل عن السبيل. نحن جميعا يا إخوان نسير على الصراط المستقيم، هنا نمشي على الصراط المستقيم. شخص منا عاذنا الله وإياكم من سبيل أهل الضلال لو خرج وانحرف عنا الآن، والصراط طويل والمشوار طويل، وهذا خرج منا، أول ما يخرج قريب منا يسمعه، نسمعه وهو يسمعنا، تقدمنا وهو تقدم، يبتعد ولا يقترب؟ ها يا إخوان، رياضيا هذه قاعدة رياضية، الخطوط غير متوازية. فنحن نتجه للأمام ونسير في الطريق المستقيم، وهو خرج عنا بقدر خطوة، هو الآن قريب يسمعنا ونسمعه، ثم نتقدم وهو يتقدم، كلما يبتعد كلما يبتعد حتى يغيب عن أبصارنا فيصبح خارج عن جماعة المسلمين. كذلك البدعة، فلا تستهينوا بالبدعة. وربما مر عليكم أثر عمرو بن سلمة في قصة حذيفة رضي الله عنهم، لما كانوا يحملون حجر صغير، حجر سبحوا مئة، كبروا مئة، هلوا مئة، ويذكرون الله ذكرا جماعيا. ماذا قال لهم حذيفة رضي الله عنه؟ ماذا قال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم؟ والله إنكم إما على دين أهدى من دين محمد أو أنكم مفتتحوا باب الضلالة، يعني أنتم تفعلون بدعة، هي بدعة خير، هم يرون أنها خير، يقول والله ما أردنا إلا خيرا، ترى ما وقعوا في زنا ولا في خمر ولا لا، سبحون يذكرون الله في مسجد، ولكنه أمر لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يسير في الظاهر، تسبيح واستغفار، تسبيح واستغفار، انظروا أين كان مآله. ماذا حصل؟ يقول عمرو بن سلمة والله لقد رأيت عامة أولئك الذين خرجوا عن الدين بماذا؟ بتسبيح بالحصى، خرجوا عن خطوة واحدة، قال والله لقد رأيت عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه صاحب رسول الله، يقاتلونه ويرون بأن أكثر خلق الله عز وجل. فلا تستهينوا بالبدعة ولو كانت بمقالة ولو كانت بعمل يسير، لا تستهينوا بها، لأن البدعة خطوة، خطوة أين؟ خطوة خارج السبيل، خطوة تلو خطوة تلو خطوة حتى يخرج الإنسان عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال النبي يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. وسيأتي معنا حديث أنس إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، لأن صاحب بدعة يخرج شيئا فشيئا عن الإسلام، يخرج شيئا لا يوفق للتوبة، لا يرجع يقول تبت إلى الله. الأشعري والجهمي والصوفي الغالي والرافضي وكل صاحب بدعة يرى بأنه على حق فيستمر في غيه وضلاله حتى يخرج عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا معنى حجز التوبة عن أمثال هؤلاء. نعم.
قال وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا.
يعني نهى عن قتل أمراء الجور، أمراء الجور فسق ومعصية من الظلم، ومع ذلك أمر بقتال الخوارج لأن هوى وبدعة، فدل على أن الهوى وبدعة أخطر من المعاصي، فأمراض الشبهات أخطر من أمراض الشهوات. نعم.
قال وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة.
نعم، هذا فيه دليل على أن من دعا إلى الهدى الله عز وجل يكتب له الأجر وأجر من عمل بهداه. وهذا يا أخوان يفيدنا اليوم أن الإنسان يحرم نفسه من الأجر الكبير، وأنت مستلقي على فراشك أنت لا تعلم والله يعلم، أنت تنسى والله لا ينسى، أنت تنام والله حي قيوم ولا ينام. اكتب آية، اكتب حديث، انقل أثر، انقل فتوى، وأنت مستلقي أرسلها تويتر واتساب، كل هالبرامج هذه. أنت تنام والله حي لا ينام، يتناقلها الناس ويكتب لك الأجر ويعرفون كيفية الصلاة. لا تستحق من العلم شيئا في التوحيد، في كيفية الصلاة، في الطهارة. علم الناس الخير. إياك أن تنقل مقطعا أو رسالة يكون فيها وزر أو يكون فيها مجون وهزل وضحك، يتناقلها الناس ويكتب عليهم إثم ويكتب أنت عليك آثام. أولئك الناس ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لكن عندما تكتب وتكتب آية أو حديث أو فتوى أو كيفية الصلاة أو الصوم أو الحج أو ما شبه ذلك، ثم يتناقلها الناس ويكتب لك الأجر وأنت نائم في بيتك ما تدري عن شيء، وربما يستمر هذا الأجر وهذه الفضيلة وهذا البرودكاست أو هذه التغريدة كما يقال تستمر أيام طوال وأنت غافل، والله لا يغفل سبحانه وتعالى. فلا يقصر الإنسان على نفسه بشيء من أبواب الخير. نعم.
أسأل الله عليكم، استدلال بالحديث على جواز الإحداث إحداث البدع.
نعم.
أقول له استدل بالحديث، بعض الناس يستدل على إحداث البدع البدع الحسنة.
لا، هذا ليس فيه بدع حسنة، لأن أصل الحديث يوضح الرجل جاء بصدقة، أصدقة بدعة ولا سنة؟ سنة. فعندما قال من سنة سنة حسنة، أي أحيا سنة قد أميتت. من سنة سنة حسنة أي أحيا سنة قد أميتت، لا المراد من شرع شريعة حسنة، فالشريعة الحسنة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة.
احتجز يعني لا يوفق للتوبة، ليس المراد أن الله لا يقبل توبته، الله يقبل توبة كل أحد، المشرك واليهودي والنصراني والزنديق، كل من تاب تاب الله عليه، ولكن المراد أن العادة جرت أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه يظن بأنه على هدى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، فصاحب البدعة يظن بأنه على هدى. هذا الحديث قرأت على شيخنا الشيخ مباز رحمه الله تعالى في القراءة المسجلة المنشورة، شرح شيخنا الشيخ مباز كتاب فضل الإسلام، طلب مني رحمه الله أن أخرج هذا الحديث، فخرجته له وقرأته عليه، ثم نتج عن ذلك بأن حكم على الحديث بأن إسناده حسن، فهو إسناد حسن عند الطبراني في الأوسط وغيره. نعم.
قال: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: أنظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله.
أي حديث؟ يمرقون من الدين، يمرقون، هذا أوله، المروق الخروج شيئا فشيئا، ثم قال هذا أول شديد وآخره أشد. ما هو آخره؟ ثم لا يعودون إليه مرة أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. فعلا صاحب البدعة لا يؤمن أن يكون معه من بدعته شيء، حتى لو تاب يتقى ويحذر منه، لا يحذر منه، وإنما يجتنب الإنسان ويعتمد على كبار العلماء، لأنه يخشى أن يبقى في قلبه وفي لسانه وفي مؤلفاته بعض البقايا من بدعته، فينظر إلى أين يذهب حاله، فإن صحت توبته ورجوعه إلى الحق يقبل إليه، وإلا يحذر منه. نعم.
قال: إن آخر الحديث يشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه.
نعم.
وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك الحديث، وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
نعم.
قال: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وفيه حديث الخوارج قد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هذا الباب يفيدنا فائدة جليلة، وهي أن النسب لا تغني عن الحق شيئا، مجرد النسب لا تغني حتى يوافق القول والعمل السنة. فأولئك ينتسبون إلى إبراهيم، قل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وهؤلاء لا يأكلون ولا ينامون ولا يتزوجون النساء ويظنون بأنها دين النبي عليه السلام. فقال النبي عليه السلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فلو أن شخصا انتسب إلى النبي أو انتسب إلى السلفية أو انتسب إلى الإسلام أو انتسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الإمام محمد بن الوهاب وهو يخالفه في طريقته، يكفر ويفجر ويستحل المحرمات، نقول هذا لا يضر الشيخ محمد ولا يضر دعوة الحق ولا يضر الإسلام، وإنما هذه فرية. فكما أن هذا افترى وأتى بأمر لم يأتي به الإمام، فكذلك أولئك وقعوا بأمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقول: لا أنام الليل، لا أصوم النهار، لا أفطر النهار، لا أتزوج النساء. فكأن هذا دين جاء به النبي، فأخبر النبي أن هذا ليس من ديني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن العبرة في النسب إنما يصدقها ويكذبها القول والعمل. فإن جاء بقول وعمل يوافق ما جاء به النبي عليه السلام فهو صادق في النسبة، وإن جاء بقول وعمل يخالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في نسبته، ويكون حاله كحال المنافقين. نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد الرابع. نعم.
قال: فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا الباب يوافق ما ختم به الكلام في الباب السابق من كتاب فضل الإسلام للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو أن مجرد النسبة لا تغني من الحق شيئا إلا إذا كان معها التحقيق بالقول والعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى إبراهيم، واليهود والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم، ولكنها نسبة باطلة. قل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فمجرد الانتساب إلى عالم أو إلى طريقة أو إلى منهج أهل السنة والجماعة أو إلى الإسلام فهو لا يغني إلا بتحقق القول والعمل. فإن تحقق القول والعمل عند ذلك يصح النسبة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس انتسابا لإبراهيم عليه السلام. ولذلك المؤلف رحمه الله ذكر الحديث في الأخير، قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. فليس العبرة بالتحلي ولا بالتمني، ولكن العبرة ما وقر في القلب. فإن صح الاتباع لدين الله عز وجل بالقول والعمل عند ذلك تصح النسبة، ومن بطأ به عمله لم تسرع به نسبته. والحديث لم يسرع به نسبه، وكذلك لم تسرع به نسبته. فمهما انتسب الإنسان إلى أي طائفة أو إلى أي اسم من الأسماء سواء كانت شرعية أو غير شرعية، فإن هذه النسب لا تغني من الحق شيئا، فمن بطأ به عمله لم تسرع به نسبته، كما لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم تسرع به تزكيته، حتى ولو زكوه من زكاه أو أثنى عليه من أثنى عليه، إذا كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بالسنة، فإن التزكية والنسبة والنسب والانتماء لا يفيده ولا يغني من الحق شيئا، فالقول والعمل هما اللذان يصدقان النسبة أو يكذبانها. نعم.
قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض ولا يرفع عنا.
أنا مقدمكم، مع الفرط المقدم، أنا مقدمكم يعني سوف أسبقكم وأكون أمامكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض أي مقدمكم على الحوض. نعم.
ولا يرفع عنا إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني.
أي صرفوا عني، أي صرفوا عني، يطردون يذادون كما جاء في الحديث الآخر: ليذادن أقوام عن حولي. نعم.
فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
إذن هم مجرد ينتمون للإسلام، ينتمون للسنة، ينتمون للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، ولكنهم أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووقعوا في البدع فصرفوا عن الحوض. نعم.
قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا.
هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده شرف الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شرف الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو تأخر بهم الزمان. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على مقابر أهل البقيع وقال: وجدت أني ألقى إخواني. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي آمنوا بي وما رأوني. جاء في رواية للعامل: منهم أجر 50. قيل: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. وجاء في رواية: القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتهم أنهم غر محجلون، أي أن فيهم يظهر عليهم علامات الوضوء واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد الانتماء لسنة النبي عليه السلام والدعوة بأن المرء تبع له، هذا لا يكون إلا بتحقيق ما جاء عن النبي عليه السلام، من ذلك إقام الصلاة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة الصلاة واتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى.
هذا الحديث أهل العلم كثر فيه الكلام من حيث الدلالة ما المراد به، فأعدل الأقوال أنهم كما جاء في الرواية الأخيرة هم المرتدون الذين تنكبوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم أهل الأهواء والبدع، إلى أنهم أهل الأهواء والبدع، لذلك النبي عليه السلام قال: أصيحابي أصيحابي، أي أن ظاهرهم الانتماء للإسلام والانتماء للسنة، ولكن ظهر فيهم عيب وظهر فيهم صارف صرفهم عن الشرب من الحوض وذهب بهم إلى النار. فسأل النبي عليه السلام عن ذلك فقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وهذا فيه الترهيب من البدع، فيه الترهيب من البدع، أن البدع من أسباب الحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، البدع من أسباب الحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها.
وهذا فيه الدليل على فضل الإسلام، لأن الإسلام دين يوافق الفطرة، أن الإسلام دين يوافق الفطرة، فما من خير تقبله العقول إلا والإسلام يرشد إليه ويحث عليه، وما من شر ترفضه العقول إلا والإسلام يحذر منه. ولو ترك الإنسان من غير صارف يصرفه عن الحق لهدي للإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل يمسلمانه أو يؤسلمانه، فلأن الإسلام أو هداية الإسلام هو دين الفطرة والإقبال على الله عز وجل. وقد جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي صرفوا عن الحنيفية السمحة والطريق المستقيم لما أثرت فيهم البيئة فعبدوا غير الله عز وجل ووقعوا في دين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم أو دين الأنبياء عموما. نعم.
ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وأنا أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر.
هذا وقع في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية وشر، ثم جاء الخير بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعقب هذا الخير شر الفتن والحروب التي حصلت، ثم يعقب ذلك الشر خير وفيه دخن، أي بعض الأهواء والبدع والمقالات التي تعرف منها وتنكر. نعم. ثم بعد ذلك يأتي الشر العظيم وهو دعاة على أبواب جهنم. نعم.
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. نعم. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
إذا الإنسان يبحث عن الجماعة والسواد الأعظم، وهذا فيه دليل على أن الكثرة لا تذم مطلقا ولا يثنى عليها مطلقا، وإنما العبرة بموافقة الحق، فمن وافق الحق والحق مع الجماعة فإن الإنسان ينضم إلى الجماعة ويترك الشذوذ، فمن شد شد في النار، ويد الله تعالى على الجماعة. فإذا حصلت الفتن وكثر التمزق فإن الإنسان ينبغي أن يأوي إلى الجماعة. قال: فلزم جماعة المسلمين وإمامهم، كما يحصل الآن من فساد في العالم الإسلامي وحروب ودمار، فما على الإنسان إلا أن يلتزم بجماعة المسلمين وينبذ الفرقة، لأن الفرقة عذاب. نعم.
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه.
هذا يدل على الإنسان يفر من مواطن الفتن، إذا كثرت الفتن وكثرت المقالات يخرج الإنسان إلى الراحة وإلى السكون وإلى الهدوء وإلى الدعة وإلى العزلة، العزلة البعد عن مواطن الفتن، لأن الفتن كالعاصفة، والعاصفة إذا هبت جرت عاهة العقلاء على أن يثبتوا ويرابطوا في المكان حتى تنقشع، فإذا زالت العاصفة أبصر الإنسان طريقه التي كان يمشي عليها، وأبصر العلامات التي عن يمين الطريق وعن شماله، ولكن أكبر الخطأ هو أن نمشي في أثناء العاصفة، فالفتن عواصف، فإذا مشيت في أثناء هبوب العاصفة وتحرك العاصفة والغبار شديد فإنك قد تضيع الطريق الذي كنت تمشي فيه، وتنقشع عنك هذه العاصفة، ثم تجد طريقا غير الطريق التي كنت فيها، وعلامات غير العلامات التي كنت فيها، وربما تفقد الأصحاب الذين كانوا معك في الطريق قبل العاصفة. إذن ما المطلوب؟ المطلوب أن تسلك مسلك العقلاء، والعقلاء إذا هبت بهم العاصفة، كما ذكر ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، إذا هبت العاصفة، أو سعد بن وقاص، إذا هبت العاصفة يجلس فنحن اليوم في عواصف مقالات وفتاوى وتكفير وتفجير وتخريب وتضليل وتبديع وتفسيق وانتهاك حرمات واختفار للذمم وخلافات ونزاعات. ما المطلوب؟ المطلوب أن تعكف على العزلة، العزلة، أن تمكث على الكتاب والسنة، أن ترابط في حلق الذكر، أن تكثر من العبادة، والعبادة في وقت الفتن كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المطلوب من طالب العلم، ألا يستشرف للفتن ولا إلى المقالات، وإنما يخلد إلى الهدوء والسكون والتفرغ لقراءة الكتب وإنجاز المطولات وقراءة الشروح وسماع العلم من أهله والمرابطة في دور العلم حتى تنقشع هذه الفتنة، فإذا به قد حظي بفائدة وعلم نافع إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فما وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، وما وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى، هذا ما أجله وأعرف زمانه، وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام.
أبو العالية من المخضرمين، من أدرك الجاهلية والإسلام، وهو تابعي، يقول هذا الكلام ويحذر من الأهواء والبدع، فكيف لو رأى زماننا؟ نعم.
وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبانوا، ويظنها في قوم كانوا فبانوا، آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
أأمنوا مكر الله؟ نعم.
قال: ويظنها في قوم كانوا فبانوا، أأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نعم. لا تظن بأن ما يرد عليك من أخبار وآثار في أقوام كانوا فبانوا ونحن في معزل عنها، بل الخطاب لنا والتحذير لنا والترهيب لنا، فكل ما جاء في القرآن الكريم من ترهيب وتحذير وذكر لصفات النفاق وذكر لصفات أهل الجاهلية، فاعلم بأنك أنت المحذر، أنت المنبه، أنت المقصود، حتى لا تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى والمخالفون لأمر الأنبياء. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي.
نعم.
قال: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وقول الله تعالى:
بعد ما بيّن لك فضل الإسلام وشعائر الإسلام ووجوب اتباع الإسلام، أراد أن يسليك بهذا الباب في أن الإسلام غريب، إذا أنت التزمت بشرائعه وتمسكت بمعالمه وسرت على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستوحش، فالإسلام غريبا، بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم.
أي الجنة للغرباء، هذا فيه فضل أهل الغربة في آخر الزمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالجنة فطوبى للغرباء. نعم.
قال ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قيل من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي.
كلها معاني صحيحة، وإن كان بعض الروايات لا تصح عن النبي عليه السلام، بل من أهل العلم من قال لا يصح في تفسير الغرباء حديث، ولكن كل معانيها صحيحة. فالغرباء في آخر الزمان هم الذين هم النزاع من القبائل، أي أنهم ما اجتمعوا إلا على طاعة الله، وهذا فيه دليل على خلوص النية وعلى براءتهم من الحمية الجاهلية والمقاصد الدنيوية، وإنما اجتماعهم طاعة لله سبحانه وتعالى. وجاء في تفسير الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، أي ما جاءوا به من البدع والأهواء والمنكرات، فهم يصلحون ما أفسد الناس ويدلون الناس إلى الخير. وجاء في رواية هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، أي إذا تنكب الناس عن دين الله، فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الثابتة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر.
هذا محل الشاهد من باب الغربة، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر، أي غربة. وهذا هو الزمان، هذا هو الزمان، وأزمنة مضت، أزمنة مضت كلها تدل على هذا، بأن القابض على دينه كالقابض على الجمر. نعم.
قال فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم، رواه أبو داود والترمذي.
أي من الغرباء الذين يأتون في آخر الزمان من هو أفضل من الصحابة، أجره أجر 50 شهيد، لكن هل هذا يدل على أنه أفضل من الصحابة؟ لا، الصحابة رضي الله عنهم هم أرقى الناس رتبة وأعلاهم منزلة بعد الأنبياء، ولكن المراد التفضيل في شأن الغربة، المراد التفضيل في شأن الغربة، فهم ليس لهم أنصار، والصحابة لهم أنصار، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم بالوحي من السماء من الله عز وجل. فالمراد بالحديث هنا التفضيل في جزئية، ومن القواعد أن التفضيل في الجزء لا يلزم منه التفضيل في الكل، فقد تكون أنت أفضل من فلان في جزئية معينة، ولكنه أفضل منك من كل جهة إلا هذه الجزئية. فمن الأفضل؟ الأفضل هو من حاز الأفضلية الكلية. فمن يأتي في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أجر 50 شهيد، قيل منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. إذن حتى العامل في آخر الزمان الذي يعمل له أجر 50 صحابي، نعم له أجر 50 صحابي، ولا يدل ذلك على أنه أفضل منهم، وإنما فضيلته في جزئية معينة وهي الغربة عندما يقل الناصر. فالصحابة رضي الله عنهم كان لهم أنصار، وكانوا بين ظهراني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل عليه الوحي من السماء ويؤيدهم ويناصرهم. وأما الغرباء في آخر الزمان فلا ناصر لهم إلا الله عز وجل. نعم.
قال وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيهن للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم قال لا بل منكم.
والناس أشبه بأزمانهم من شبههم بآبائهم وأمهاتهم، ولكل زمان الرجال، فزماننا ضعيف والرجال الذين فيه ضعاف، فيهم ضعف. وأجلنا وأفضلنا لو كان في عصر مضى لكان أقل أولئك الجيل، كما قال ميمون بن مهران وبعض السلف: لقد مضى أقوام لو كنا بينهم لكنا لصوصا، لقد مضى أقوام لو كنا بينهم لكنا لصوصا. نحن الآن عندما يجل الإنسان بين أيدينا ويحفظ مثلا 40 نووية وبلوغ المرام، نرى بأنه قد سبق أبناء عصره وبزهم وأصبح طالب علم يشار له بالبنان، مع أن هذه أو هذا القدر من المحفوظات لو كان في عصر مضى لضحكوا عليه. إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله، يقول: حفظت منذ الصغر، حفظت منذ الصغر 70,000 حديث، قل كأني أنظر لها الآن رأي العين. ويقول أحمد بن حنبل، أبو زرع الرازي، أحمد بن حنبل يحفظ 2,000 حديث، يعني 2,000,000 حديث. قالوا له: ما يدريك؟ قال: أنا ذكرته، يعني أنا اللي سمعت له 2,000,000 حديث، يعني مع المذاكرة أحصيله هذه الأحاديث. فنحن الآن في زماننا لو حفظ الإنسان بلوغ المرام أخذنا نتكلم في المجالس، ما شاء الله يحفظ بلوغ المرام، هذا زمان ضعيف. فأطيبنا لو مر به لو أنه عاش في زمن مضى لكان من أقل القوم، ولكن إن شاء الله فيه خير. وقد قال النبي عليه السلام: إنها ستكون هنات وهنات، يعني في آخر الزمان بلايا وفتن. فمن استطاع منكم أن تأتيه من أن تأتيه منية أن تأتيه منيته أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل، يعني خلق التوحيد، بركة أن يبقى على التوحيد، هذا زمان ضعيف. بقائك على التوحيد الآن بعض الناس والله تقبله بين عينيه، تقول له: أنقذ نفسك من النار، ما نريد منك كثرة صلاة ولا نريد منك كثرة صدقة ولا نريد منك كثرة عبادة، أنقذ نفسك من النار، عليك بالتوحيد والصلاة، صل أنقذ نفسك من الكفر، وهو كأنه قد عمل معروفا في نفسه وفي أهل بيته. فهذا زماننا كثرت فيه الفتن، فمن أتى بالعمل الصالح القليل والله إنه خير إن شاء الله تعالى، ويرجى أن فيه خير. ولو قورن هذا الزمان بزمان قد مضى فأولئك لا يدرك خطوهم ولا يلحق ركبهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال: وله بإسناد،
يعني حديث: لقد مضى على الناس زمان لو تركوا، عند ابن حبان وغيره، لو تركوا عشرا ما أمروا به لهلكوا، وليأتين على الناس زمان لو فعلوا عشر ما أمروا به لنجوا، وهذا يوافق الحديث الماضي. نعم.
قال: وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. قال: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون.
هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتلي المنابر ويضحك الناس، ما كان يعتلي المنابر ويأتي بسخيف القول كما يصنعه بعض الناس اليوم، ويزعمون بأنهم دعاة إلى الله، داعي إلى الله تحمل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتضحك القوم وتنكت بقال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم. أما تعلم أن الله تعالى قال: خذوا ما أتيناكم بقوة، قال يا يحيى خذوا الكتاب بقوة، قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا دين الله عز وجل، مو بهزل، دين الله جد، دين الله حق. النبي عليه السلام كان يعتلي المنبر فيبكي الصحابة ويطرقون برؤوسهم ولهم خنين من البكاء كأن على رؤوسهم الطير كما يقول الصحابة رضي الله عنه وارضاه. هنا يقول: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. كان يتكلم النبي عليه السلام كأنه منذر جيش قد انتفخت أوداجه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. هذا الجد في دين الله عز وجل. لكن لما دخل أولئك القوم وأخذوا يأتون للناس في يعتنون المنابر ومقاعد المحاضرات ويأتون بالمجون والهزل والضحك، خرجوا لنا جيلا أرعنا، جيلا هزيلا، جيلا ضعيفا، جيلا لا يعظم كلام الله ولا يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جيلا لا يقبل على الله حق الإقبال، يظن بأن الدين دين هزل، دين مجون. نعم، المزاح المشروع مشروع، المزاح المباح مباح، المزاح الذي حله الله لا بأس به، ولكن في مكانه في محله بين أهلك بين خاصتك. وأما مواطن العبادة فلم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم أخاشيب عند الصفا والمروة وهو في مسجده في المدينة ويقول للصحابة رضي الله عنهم قوموا ونكتوا وضحكوا الناس حتى نتألف قلوبهم الإسلام، تتألف القلوب بالضحك والنكات والهزل والمجون وسخف العقول، هذا ليس من دين الله. دين الله حق، دين الله جد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. وأما المزاح فالنبي كان يمازح ويلاعب المرأة ويلاعب الطفل ويلاعب خاصته عليه السلام، ولكن بما بالقدر الضيق، القدر الذي يكون في الخاصة ولا يكون في العامة، ويكون في الأمور المباحة ولا يكون في طاعة الله عز وجل، نعم، أو في العبادة، نعم.
قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور
فإن كل بدء. هذا كلام النبي، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ترونه ما ترونه اليوم، ترونه صراعات وخلافات ونزاعات حتى بين الإخوان، حتى بين الإخوان في بيت الواحد يتنازعون ويتشاجرون، وخلافات ومذاهب وآراء، وفتوى تنقض فتوى، وهذا يأتي بقول فلان ويأتي بآيات تصادم آية في الظاهر، ويأتي بنقل ابن تيمية وهذا يأتي بنقل ابن تيمية، فخلافات ونزاعات. ماذا أدلكم النبي؟ إلى ماذا أدلكم؟ قال فعليكم بسنتي، تمسك بالسنة، ابحث عن السنة، ماذا كان يفعل النبي وأصحابه، ثم عض عليه بالنواجذ أشد الأسنان، عض عليه تمسك حتى لا تنطلق منك وتغيب عنها فتخالف سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبانا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا.
هذا الآن يؤكد ما سبق أن ذكرته لكم من خطورة البدعة، والصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يعرفون خطورة البدعة. والراوي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول كنا نجلس عند باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انتظارا له للصلاة. هذا العلم، العلم ما يأتي بمجان، العلم ما يأتي بالكبر والغطرسة. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه ينام القائلة عند باب عبد الله زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري من أدبه لم يزعج عبد الله بن مسعود في بيته ويقول أخرج لي أنا صاحب رسول الله وأنت صاحب رسول الله، لا، تأدب مع صاحب العلم. وعبد الله مسعود أعلم وأفقه من أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، فمع أن أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه كان من قراء الصحابة ووتي مزمارا من مزامير آل داود كما قال النبي عليه السلام، فكان ينام على، كان يجلس مع طلاب الحديث عند باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، يجلس عند الباب وينتظرونه حتى يخرج إليه. ذاك اليوم رأى منكر أو رأى أمرا استغربه، وهذا فيه فائدة أن طالب العلم لا يعجل في إنكار المنكر حتى يعلم يقينا بأنه منكر، فإذا رأى أمرا مستغربا لا يدرك شرعيته من في الحلية والحرمة ما عليه إلا أن يفزع لمن؟ إلى العلماء. فلما رأى عبد الله موسى الأشعري وهو صحابي وعنده علم، ولكنه استشكل أمرا أنهم في مسجد ويسبحون ويكبرون حلق 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 مجتمعة، وكل شخص فوق وكل حلقة من هذا الحلق فوقها رجل معه حصى فيقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100. هو نظر لها بمنظرين، المنظر الأول أن هذا الأمر لم يكن على عهد النبي عليه السلام فاستشاط واستنكر، استشاط واستنكر لأن هذا الأمر لم يكن على عهد النبي عليه السلام. ثم تغير الأمر عنده لما رأى بأنهم على خير يسبحون ويستغفرون، ما يتلون من التوراة ولا من الإنجيل ولم يأتوا بالسحر والشعوذة، وإنما تسبيح وتكبير، فكأنه لم يعرف ماذا يقول لهؤلاء، فذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يريد رأيه كما سيأتي معنا إن شاء الله في الرواية، قال أنتظر رأيك، نعم أكمل.
قال فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا.
هذا الأدب يا أخوان، هذا الأدب أدب مع أهل العلم، يتأدب الإنسان. وقرأوا في كتب أدب الطلب، سنقرأ إن شاء الله تعالى بعد غد كتاب حرية طالب العلم. لا بد من أدب، كيف تتعامل، كيف تتعامل مع العلماء والتأدب معهم، وأيضا الصبر. لما يجد عبد الله مسعود لم ينصرف، بل جلس معهم، حبس نفسه ينتظر يخرج هذا العالم حتى يستفيد من علمه. نعم.
فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى، والحمد لله إلا خيرا.
أنكرته ولم أرى إلا خيرا، أنكرته لأنه لم يعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما رأيت إلا خيرا، رأوا ناس يفعلون خير، يسبحون ويستغفرون. فهذا هو التضارب الذي حصل عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100.
هذا فيه دليل على إنكار الذكر الجماعي، الذكر الجماعي بصوت واحد، هذا منكر، أنكره الصحابة رضي الله عنهم. الذكر الجماعي لم يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا عقب الصلاة ولا في مطلق الأوقات، وأنكره عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار
تحت قوله انتظار رأيك، دليل على أن طالب العلم ينبغي أن يكل المسائل العظام إلى العلماء، يكل المسائل العظام إلى العلماء. فمسألة التي تخفى عليكم أحيلوها إلى كبار العلماء، واستأنسوا بأقوالهم واستنيروا بفتاويهم. نعم.
قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك.
نعم.
قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟
نعم.
ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال:
جاء في رواية أنه تقنع، جاء في رواية أنه تقنع، أي غطى وجهه حتى لا يستنكروا من بعيد ثم يتركوا ما هم عليه. فتقنع حتى وقف على حلقة من هذه الحلق وتأكد وتثبت من مما يعملون. نعم.
قال: فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته
لم تبل، يعني ثيابه موجودة الآن معلقة.
قال: وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة.
ضعوا هذه الجملة بين قوسين: والذي نفسي بيده، إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتح باب ضلالة. هذا السؤال يسأل به كل صاحب بدعة، وهو أخطر سؤال وأقوى سؤال وأفضل سؤال يسأل به المبتدع. هذا السؤال كل من عمل عملا أنكرته وليس بسنة النبي عليه السلام، اسألوا هذا السؤال. والله إما أنك أفضل من رسول الله أو أنك مفتتح باب ضلالة، ليس هناك جواب ثالث أبدا. كل من جاء ببدعة من هذه البدع القولية والعملية الحولية واليومية الفردية والجماعية، كل من جاء بشيء من أنواع البدع اسألوا هذا السؤال. والله إما أنك أهدى من محمد، يقول: لماذا أهدى من محمد؟ نقول: جئت بدين لم يأتي به النبي، إذا أنت أهدى منه. فيقول: لا والله لست بأهدى من محمد. إذا أنت مفتتح باب ضلالة، لأن الحق كل الحق مع محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت جئت بدين جديد، إذا أنت قد فتحت بابا من أبواب الضلالة. فهذا السؤال هو السؤال الفاطم، السؤال الذي يلطم أهل البدع إذا سألتموهم بهذا السؤال: إما أنك على ملة أهدى من ملة محمد أو أنك مفتتح باب ضلالة. الجواب القطعي أنه مفتتح باب الضلالة، كقول الله عز وجل: الله أذن لكم، الذين يفترون على الله الكذب، الله أذن لكم أم
الله
على الله؟ ما الجواب؟ يفترون على الله، الله ما أذلهم، الله ما أعطهم وكالة وقال أفتوا أمة محمد وهم على جهل. نعم.
قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه.
إذن لا تشفع النيات والمقاصد لمن أساء العمل، لا تشفع النيات والمقاصد لمن أساء العمل. يقول شخص نيته زينة، والله قصده زين، ما علي من قصده، ما علي من نيته، أنا علي من عمله، هل هو سنة ولا بدعة؟ ينكر عليه ويزجر. اليوم بعض الناس إذا أنكرت على بعض الطوائف وبعض الأشخاص بعض المقالات المنكرة قال يا أخي بس نيته زينة، نيته لنفسه هو الذي يؤثر على نيته، أنا كلامي عن العمل، هل هو موافق لدين النبي عليه السلام أو مخالف دين النبي عليه السلام؟ هذا يفسد دين النبي، هذا يصرف الناس عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كم من مريد للخير لمدركه، ما نعتبر بالنيات والمقاصد في مثل هذه الأمور، العبرة بموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم،
أي أن القرآن لا يدخل في بشاشة القلوب ولا تذوقه القلوب، وإنما حده التراقي، أي أنهم يقرؤون القرآن فقط لرصف الحروف وترتيب الكلمات وتنغيم التلاوة، وغير ذلك لا يعملون بالقرآن الكريم، كما جاء في الحديث يقيمونه كما يقيمون القداح، أي أنهم يتقنون التلاوة ويقرؤونها تم القراءة ولكنها لا تدخل في قلوبهم. نعم.
وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
الله أكبر.
والله المستعان.
خرجوا باستغفار بالحصى، بس شيء يسير. ذلك يا إخوان اربطوا أذهانكم بما جاء في عن النبي عليه السلام في يوم منى، حمل حصى الخذف، حصى الخذف الحصى الصغير الذي بقدر البندق أو الحمص الذي يوضع يخذف به، حمل النبي قال ماذا قال؟ بمثل هذا فرموا، ثم ماذا قال؟
إياكم
ها ولا تغلو. حذرهم النبي عليه السلام من الغلو، حذر من النبي عليه السلام من الغلو، يعني النبي عليه السلام قيد كأن هذا أدب لنا، قيدك محمد حتى في حجم الحصى، قيدك النبي عليه السلام حتى في حجم الحصى، فكيف بالعبادة والصلاة والصيام والجهاد والصدقة وكل الدين، أنت مقيد باتباع النبي عليه السلام حتى في حجم الحصى، فكيف ببقية الدين؟ فما على الإنسان إلا أن يتبع وأن يتبرأ من البدعة والإحداث في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء وقعوا في زلة يسيرة في الظاهر، استغفار بحصى، ولكن انظروا أين المآل. المآل أصبحوا يقاتلون الصحابة يوم النهروان من الخوارج، يرون بأن علي بن طالب رضي الله عنه كافر، ولما قاتل أحدهم أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه ورفع أبو أيوب الأنصاري سيفه وذاك رفع سيفه، فقال أبو أيوب الأنصاري خذها يا عدو الله إلى نار جهنم وبئس المصير. فقال الخارجي لمن؟ لأبي أيوب الأنصاري. من أبي أيوب الأنصاري؟ صاحب رسول الله. فقال الخارجي لأبي أيوب الأنصاري ستعلم غدا من منا أولى بها صلية. نسأل الله السلام والعافية. بدأوا باستغفار بحصى، سبحون بحصى، بدعة في أنظار كثير من الناس. الدين مو ملك أبي وأبوك أو أبيك، الدين دين الله عز وجل، دين محمد صلى الله عليه وسلم، لست أنت الذي تأذن لناس ولا تأذن لناس وتخفف بعض الأمور. البدعة بدعة، المنكر منكر، الأمر ليس بالهين، من خرج عن السبيل فإنه ينكر عليه ويزجر، لأن بدايته وإن كانت في أنظارنا يسيرة ولكن العاقبة قد تكون عسيرة وشديدة، والبدعة بريد الكفر كما قال العلماء. فربما الإنسان يحدث حدثا يسيرا نتساهل فيه، وفي الحقيقة هذا الحدث اليسير ما هو إلا شرخ، شرخ في بناء الإسلام، شرخ في بناء الأمة، يفرق الصفوف ويوغر القلوب ويحدث ويدخل البدع ويشكك الناس في دين الله سبحانه وتعالى. فما علينا إلا أن ننكر البدع وأن نحث الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وفضل الله عز وجل وحده أعاننا جميعا على قراءة كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، مولود عام 1510 للهجرة، ومتوفى عام 200 والألف للهجرة. وقد أكرمني الله سبحانه وتعالى أن قرأت هذه الرسالة على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فبحق قراءتي لهذا الكتاب على شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أجيزكم جميعا أن تروه عني سماعا في هذا المجلس، وأيضا إذنا بالرواية بحق قراءتي له على شيخنا رحمه الله تعالى وهو يرويه، إجازة عن الشيخ عبد الحق الهاشمي، وعبد الحق الهاشمي يرويه عن أحمد بن سالم البغدادي، عن عبد الرحمن بن حسن، عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأيضا بالأسانيد الأخرى المدونة المحررة عندكم في الإجازة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لكم الأجر، وأن يكتب بكم النفع، وأن يفيدنا وإياكم بما في هذا الكتاب من فوائد هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.